مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عنوان هذا اللقاء هو صور من ظلم المرأة السعودية والحديث عن هذا الموضوع أيها الإخوة إنما كان لأسباب عديدة أولا تحدثنا عن هذا الموضوع لا لأنه أصبح ظاهرة منتشرة في البلد هي صور شاذة وجدت في المجتمع نريد اجتثاثها قبل انتشارها في هذا المجتمع المبارك وكذلك تحدثنا عن هذا الموضوع موضوع ظلم المرأة من أجل الوقاية فكما يقال الوقاية خير من العلاج عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير حري أن يقع فيه وتحدثنا عن هذا الموضوع بالذات وعن موضوع المرأة السعودية أو ظلم المرأة السعودية لأن هذا الموضوع اتخذ مطية من أصحاب الأهواء والرغبات والشهوات المنحرفة ليمرروا من خلاله أفكارهم الهدامة وتوجهاتهم المشبوهة ولذلك كان من اللازم أن نضع النقاط على الحروف في هذه القضية الجلل حتى نعرف ما أسباب هذا الظلم ومن الذي ظلم هذه المرأة وما هي الصور التي هي في الحقيقة تعد ظلما للمرأة وما هي الصور التي أيضا ليست ظلما للمرأة وإنما هي دعوة يدعيها أولئك الأقوام أنها مظلومة وفي حقيقتها ليست مظلومة إنما يريدون إقحامها في هذه القضايا من أجل تحقيق رغباتهم ونيل شهواتهم ولذا كان من اللازم على أهل الإسلام عامة وعلينا خاصة أن نأخذ الدروس والعبر وأن نعي ما حصل في بلاد إسلامية أخرى كالذي حصل في مصر مثلا أو في سوريا أو في غيرها من الدول العربية وقد تكلم محمد قطب حفظه الله في كتابه واقعنا المعاصر على جزء من ذلك وبين أن ظلم المرأة أو صور من ظلم المرأة التي وقعت في المجتمعات في ذلك الوقت كانت من أسباب السعي لتحرير المرأة من دينها وأخلاقها فاتخذوا هذه الظاهرة أو هذه الصور الموجودة في المجتمعات مطية لتحقيق مآربهم والسعي لتنفيذ أهدافهم وكذلك نبه على هذا الأمر الشيخ الأديب الأريب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في ذكرياته أشار إلى شيء من ذلك وأن هذا الموضوع كان سببا رئيسا في حركة تحرير المرأة من دينها وأخلاقها وعفافها ولذلك نقول من الواجب علينا أن نتداعى لدراسة هذه القضية وأن نعرف أبعادها وأن نعرف أطوارها حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره ولذا كان هذا اللقاء أما أننا لم نخصص الحديث عن الرجال فلو أردنا أن نتحدث عن كل شيء لطال بنا المقام ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع وغيرنا يتحدث عن موضوع ظلم الشباب وعن موضوع ظلم العمالة وعن موضوع ظلم وظلم وهناك صور من الظلم كثيرة لكن نحن نتحدث عن هذه القضية لأننا بحثنا هذا الموضوع واسعا وأخذنا فيه وقتا طويلا في دراسته ومعرفة أبعاده، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضي الله عز وجل. أحبابي الأكارم، عموما الظن حرام في شريعة الإسلام، بل في الشرائع كلها الظلم حرام، سواء وقع الظلم على الرجل أو وقع الظلم على من؟ على المرأة، فالحكم في ذلك سواء، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا، إذن نحن مأمورون بعدم الظلم، فالظلم حرمه الله على نفسه، وكذا أيضا حرمه على العباد، سواء كان هذا الظلم على الرجال أم كان هذا الظلم على النساء، فالحكم في ذلك سواء. وجاء في الحديث أيضا في الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الطويل، كان في آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه من أخطر ما يكون أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بقضية الدعاء: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك نقول الظلم عموما محرم أيها الإخوة، سواء كان على الرجال أو كان على النساء. ونحن في موضوعنا هنا نتحدث على ما يتعلق بقضية ظلم المرأة في هذه البلاد، هذا جانب. الجانب الآخر يا إخوة، هل الإسلام حمى هذه المرأة من أن تظلم أم ترك الحبل على الغارب؟ هل هناك دلائل واضحة تبين أن الظلم الحاصل على المرأة ليس من الإسلام بل هو من أسباب أخرى؟ أقول لك نعم، الإسلام وفر لهذه المرأة حمايات متعددة، وقاها من أسباب الظلم، وحفظ لها كرامتها، وصان لها قيمتها، ورفع من معنوياتها، وأصبحت شيئا مذكورا بعد أن كانت شيئا لا يذكر، بل كانت تؤد كما كان أهل الجاهلية في السابق يفعلون. أما بعد إسلامها وبعد إيمانها بربها أصبحت لها شيئا، وأصبحت لها قيمتها وميزانها. وسنذكر الآن بعض الأشياء التي تبين لنا أن الإسلام حمى المرأة من الظلم. من هذه المظاهر التي تبين لنا أيها الإخوة حماية الإسلام لهذه المرأة أن الإسلام حرم أشد التحريم، قذف عرض هذه المسلمة الغافلة التقية. أي إنسان يعتدي على هذه المرأة باتهام باطل فإنه سيحاسب حسابا عسيرا على جراء كلماته التي ألقاها على تلك المرأة. يقول الله عز وجل في ذلك: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إذن فيها لعن، فالقضية خطيرة أيها الإخوة. بل في آية أخرى يبين الله تعالى الذين جزاء الذين يرمون المحصنات الغافلات، فبين الله تعالى أن من جزائهم لابد أن يشهد ثمن، أن بين الله تعالى في قضية حفظ المرأة وعرضها أن الذي يتهم المرأة لا بد أن يجلد كم؟ 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فقط لا إضافة وأولئك ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا هو فاسق بمعنى أنه خرج عن طاعة الله عز وجل. هذا الذي اتهم تلك المرأة يجلد 80 جلدة تأديبا له وردعا لأمثاله، وهو أيضا يعد كاذبا وصف يستمر مع هذا الإنسان حتى يتوب ويعود إلى الله عز وجل. وهكذا أيها الإخوة، إذا هذا مظهر من مظاهر حماية المرأة، إنه هذا العرض وأهم قضية في قضية المرأة بعد دينها هو عرضها وشرفها، ولذلك هي محمية، محمية بحماية الله تعالى لها. أي إنسان يعتدي عليها فلا بد أن يطالب بالشهود، فإن لم يحضر الشهود فيجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، وأولئك عند الله هم الكاذبون. فهو كاذب لأنه اتهم هذه المرأة بلا دليل واضح ولا بينة واضحة. المظهر الثاني أيها الإخوة من مظاهر حماية المرأة أن الإسلام حدد في قضية التعدد وأوجب العدل فيها، فلم يجعل مسألة مفتوحة على مصراعيها، تزوج كما تشاء، بل وضع للتعدد حدودا، فلا يحق لك بحال أن تتزوج في وقت واحد كم؟ 4 نسوة. والأصل أنك ما تتزوج إلا إذا كنت قادرا على العدل بين هؤلاء النسوة، كما قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن أمر الله تعالى إذا أردت الزواج من الثانية فعليك بالعدل، فإن لم تستطع العدل فلا. وكل هذا من أجل ماذا أيها الإخوة؟ حماية لهذه المرأة، حماية لهذه المرأة. الأمر الثالث أيها الإخوة من المظاهر أن الإسلام نهى عن الاعتداء على المرأة عموما، نهى عن الاعتداء عليها، فقال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. العضل بمعنى الإكراه، إكراه المرأة في تعاملها مثلا كزوجة، وإجبار والتضييق عليها في حياتها كي تدفع المهر مثلا، أو تدفع شيئا من الصداق لزوجها حتى يطلقها ويسرحها. فنهى الله تعالى عن عضلها: فلا تعضلوهن لتذهموا ببعض ما آتيتمهن. وقد جاء في الحديث وقد جاء في الآية قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ تأخذ هذا المهر الذي قدمته لهذه المسكينة بهتانا وإثما مبينا؟ هذا لا يليق. وهكذا القرآن أيها الإخوة يؤكد على قضية تحريم الاعتداء على هذه المرأة. جاء في الحديث، حديث ابن عمر عند الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله، يقول: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. هذا من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. كذلك أيها الإخوة من المظاهر في قضية حفظ الإسلام للمرأة ما يتعلق بحفظ حقوقها المالية. كل ما يتعلق بالقضايا المالية في الإسلام حفظ حقها. وقد تقدم بعض النصوص التي تبين لنا أن الإسلام يأمر بإعطاء المرأة حقها، سواء كان في الإرث أو كان في حقوقها العامة وهكذا. وكذلك من مظاهر حماية الإسلام لهذه المرأة من صور الظلم التي قد تقع عليها التحريج العام في حق المرأة. والتحريج العام بمعنى التشديد الأكيد على أي إنسان يعتدي على هذه المخلوقة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين. من هما؟ المرأة واليتيم. المرأة واليتيم، هؤلاء ضعفاء. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم المناشدة والتحريج الشديد والتضييق الأكيد على أي إنسان يعتدي على حق هذه المرأة، أيا كان هذا الحق. عموما أحرج حق الضعيفين، سواء كان حقا ماليا أو حقا اعتقاديا أو أي أدنى الحقوق أو سائر الحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحرج كل من يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل بيته أو مع النساء عموما. هذه بعض مظاهر أيها الإخوة حماية الإسلام للمرأة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه أيها الإخوة والأخوات: من الذي ظلم المرأة؟ ما هي الأسباب التي دعت إلى ظلمها؟ هل الدين الذي التزمت به والشريعة التي تمسكت بها هي سبب حصول الظلم عليها ووقوعه عليها، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ لا شك، حاشا أن يكون الإسلام هو الذي ظلم هذه المرأة. إذن ما هي الأسباب التي ظلمت هذه المرأة؟ ما هي الأسباب التي ظلمت هذه المرأة وأصبحنا نرى صورا مأساوية وأمورا يعني يتقطع لها القلب بسبب هذه الصورة التي وقعت على بعض نساء المسلمين اليوم؟ دعونا أيها الإخوة نستعرض بعض هذه الأسباب. من هذه الأسباب، أول سبب عدم تطبيق الإسلام في الحياة، عدم تطبيق أحكام الإسلام في حياة واقعية هي السبب أيها الإخوة في حصول الظلم على المرأة، وليس الإسلام هو الذي ظلم المرأة. الآن حينما يجبر الأب تزويج ابنته من فلان، هل الخطأ الذي وقع فيه الأب يقره الإسلام أم ينهى عنه؟ أجيبه، ينهى عنه الإسلام. الذي يأخذ مال المرأة راتبا أو مهرا منها، هل الإسلام يأمر بهذا أو ينهى عنه؟ ينهى عنه. إذن هذه السلوكيات ليست من الإسلام في شيء. إذن ما السبب؟ عدم تطبيق الناس للإسلام كان هو السبب في هذه القضية، وأحيانا عدم فهم الإسلام فهما واقعيا حقيقيا كما جاء في الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، يدعون إلى أو يدعو البعض إلى الوقوع في المخالفات وظلم المرأة. إذن هذا هو السبب الرئيس أيها الإخوة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها أو أولها، عفوا. لا يمكن أن تصلح أحوالنا وينتفي الظلم إلا إذا رجع الناس إلى دينهم وتمسكوا به بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عندها تستقيم الأمور ويعرف كل من له حق حقه، فالذي يؤدي ما عليه ويأخذ ما له. هذا الأمر الأول أيها الإخوة. الأمر الثاني من الأسباب هي العادات والتقاليد. من أسباب الظلم الذي قد يحصل على بعض أخواتنا المسلمات العادات والتقاليد. بعض الناس وبعض المجتمعات عندها عادات وعندها تقاليد تخالف الإسلام. فهناك في مجتمعاتنا من يمنع المرأة من ميراثها، أليس كذلك؟ وهناك في بعض مجتمعاتنا من يجبر المرأة على الزواج من ابن عمها أو ابن خالها، وهناك في مجتمعاتنا من لا يزوج الصغيرة قبل الكبيرة. بأي شريعة هذه وبأي دين فعلوا هذا؟ ومن الذي أمر بهذه القضية؟ هل جاء عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن أن تزوج الكبيرة قبل الصغيرة، أو الأمر بالعكس؟ أبدا، الأمر مفتوح. يا معشر الشاب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فلا علاقة لا بالكبر ولا بالصغر. إذن هذه عادات، هذه عادات وتقاليد كانت سببا في حصول الظلم على المرأة. المشكلة ليست في هذا يا إخوة، المشكلة أن تحمل هذه العادات على الإسلام، هذه المشكلة. وهذا هو المدخل الذي دخل الليبراليون والعلمانيون في الطعن في الإسلام من خلال هذه العادات الموجودة في بعض مجتمعاتنا. هذا جانب. والجانب الآخر وهو الأخطر منه، أنهم يضعون بعض الشرائع من ديننا على أنها عادات وتقاليد. هذه عادة، الحجاب عادة، إذن لماذا نتخلص منه؟ لماذا يكون عائقا عن تقدمك وحضارتك ورقيك في سماء المجد والعلا؟ ثم يعطونهم كلمات معسولة وعبارات مغشوشة تدغدغ المشاعر وتحرك الأحاسيس، وفي الحقيقة أن هذه قضايا شرعية مهمة جاءت في نصوص، كقضية الحجاب وغيرها من القضايا، كقضية الاختلاط. الاختلاط عادة، المجتمع السعودي تعود أنه ما تجتمع المرأة بالرجل، وخرجوا على هذا، والشريعة لا ترى حرجا في جمع الرجال مع النساء، وهذا كلام من أبطل الباطل. بل الشريعة، وأنا أتكلم وقد بحثت الموضوع في 600 صفحة، موضوع الاختلاط فقط، تبين لي من خلال بحثي ودراستي أن الشريعة تتشوف إلى بعد الرجال عن النساء تماما، كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى في أماكن العبادات. ومع ذلك هؤلاء يلبسون بأن بعض أحكام الشريعة هي تعتبر من العادات والتقاليد. ولذلك كان على اللازم علينا أن نتنبه إلى هذه القضية، وألا تمرر بعض قضايا الشريعة على أن من العادات والتقاليد فينطالب بإزالتها وإلغائها، لأنها ليست من الدين، إنما هي عادة وتقليد، فإذا الأمر فيه سهل وميسور. كذلك أيها الإخوة، من أسباب الظلم الذي يقع على نساء المسلمين هو الحقد والكره والبغض. أحيانا بعض الزوج قد يحقد على زوجته، وكذلك أحيانا قد يكون بعض الناس الأقارب يحقد، الأخ قد يحقد على أخته، أحيانا من الأبناء والعياذ بالله من يصل فيه إلى التعدي على والديه. ونحن الآن نتكلم على التعدي على قضية المرأة كأم، وقد يطردها وقد يضربها، وكلنا سمع القصص والحكايات عن هذه المآسي. فأقول هذا سبب من أسباب ظلم المرأة، الكره والحقد من هذه القضية. من ذلك أيضا من الأسباب التي تسبب ظلم المرأة في بلادنا الجهل. أحيانا الإنسان قد يكون جاهلا فيمنع المرأة من الميراث، قد يكون جاهلا في طريقة التعامل مع أخطاء الزوجة، فأول ما يبدأ الله تعالى قال فاضربوهن، يمسك سلمك الله العجرة وعلى الرأس. يا أخي الكريم، ليس المراد بالضرب أنك تأخذ عجرة أو خشبة أو حديدة أو سلك الكهرب، وصل إلى هذا سلك الكهرب ويجلد به ظهر المرأة، لا، المراد بهذا الضرب الضرب غير المبرح، غير المؤلم. مسواك الآن تضرب به هذه المرأة، المراد به أنك معاتب لها. ثم متى يكون الضرب؟ بعد مراحل، أول عظة ثم الهجر ثم في المرحلة الأخيرة واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن هذا سبب من أسباب وقوع الظلم على المرأة، جهل بعض الناس. من الأسباب أيضا خامسا سوء خلق المرأة، أحيانا هي تجني على نفسها كأن يقول الزوجة مثلا أحضني لي ماء أو كوبا من الشاي أو نحو ذلك من الطلبات، تقول لا ما لك علاقة فيه، ما لي خلق اليوم، ما شاء الله عليك. فهذا هو الذي يدفع بعض الأزواج إلى ظلم المرأة، على ظلم المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا سره خلق آخر. المرأة بشر فيها وفيها، لا يمكن الكمال عزيز ولا يمكن أن تكمل المرأة، فإن سرك منها أخلاقا أو ساءك منها أخلاقا فقد يسرك في وقت آخر أخلاق أخرى. من ذلك أيضا من أسباب الظلم الذي يقع على الأخوات هو الطمع والجشع المادي. أحيانا بعض الناس يا أخوان يبتلى بالجشع المادي، قد يبتلى الإنسان بالجشع المادي. كيف الجشع المادي؟ بعض الآباء يقول أنا تعب عليها سلمك الله السنوات، من يوم بزر طفل صغيرة طفلة إلين أصبحت عمرها 17-18 سنة، وأنا أكد الليل والنهار، يوم صارت معلمة تأخذها زوجها وهكذا بس باردة مبردة، خلنا نحلل الأموال التي صرفتها عليها بعدين نتحدث في الموضوع. وكذلك أيضا أحيانا بعض الأزواج جشع بعض الأزواج، وهذه سمعنا قصص سنذكر بعضها إن شاء الله. يجشع الزوج ويقول إما أن تعطيني نصف الراتب وإلا أفعل كذا، ثلث الراتب وإلا أفعل كذا، أنا عندي بشتري سيارة، اشتري لي سيارة، ابني لي بيت، أرض، وهكذا. يسحب المرأة من في يوم ويوم آخر وثاني وثالث إلى أن تنقضي أموالها المسكينة، ثم بعد ذلك في آخر حياتها ربما يسرحها ويطلقها بلا أدنى شكر ولا تقدير لما أنفقته هذه المرأة على ذلك الإنسان وذلك الزوج. من ذلك أيضا من أسبابه السبب السابع وهو سوء التربية. سوء التربية قد يكون سبب من أسباب الظلم، سواء كان من طرف الزوج أو الأخ أو الأب نفسه أو الابن. فسوء التربية يجني العلقم، يجني العلقم. فهذا الذي يحصل منا أحيانا من بعضنا بعدم تربية أبنائه تربية صالحة، نجني منه إذا كبروا العلقم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه إلى إحسان تربية الأبناء والبنات حتى إذا كبروا استفدنا منهم وأخذنا منهم ما نرجو من برهم في حال كبر الآباء والأمهات. هذه يا إخواني جزء من الأسباب التي فيما يظهر لي أنها كانت من أسباب ظلم المرأة في بلادي: عدم تطبيق الإسلام، الجهل، العادات والتقاليد، سوء أخلاق المرأة أحيانا، الحقد والكره، الطمع، وأخيرا سوء التربية. سوء التربية. صور ظلم المرأة أيها الإخوة متعددة جدا، والموضوع طويل، ويمكن حتى يعني يكون عندكم تصور عام عن هذه القضية. قسمت الظلم الذي يقع على المرأة وكل قسم تحته صور من صور الظلم الحاصلة عليها، نأخذ المهم منها ونتجاوز ما هو أقل منه. من صور الظلم قد يكون الظلم عاما على النساء، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة أيا كانت وصف المرأة قد يقع عليها الظلم، وهناك صور عديدة. وهناك ظلم يقع أيضا من المجتمع على هذه المرأة أيضا عموما، سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا، وصف المرأة المجتمع يظلم هذه المرأة. كذلك القسم الثالث ما يتعلق بظلم الأولياء للبنات خصوصا. الأولياء، وقلت أولياء لأنه قد يكون الأب وقد يكون الأخ وقد يكون الوصي أيا كان هذا الولي المسؤول عن هذه الفتاة. والأمر الرابع أو الخامس ظلم الزوجات من قبل من؟ الأزواج، وهذا أيضا له صور عديدة. والأمر السادس القسم السادس ظلم المرأة للمرأة، أحيانا حتى النساء يظلم بعضهن بعضا، وهذا موجود أيضا. وأخيرا القسم السابع وهو ظلم المرأة لنفسها، هي أحيانا تظلم نفسها بنفسها. فنبدأ بالقسم الأول، ما هو يا جماعة؟ ظلم العام. الظلم العام أيا كان هذه المرأة، سواء كانت بنتا أو أما أو غير ذلك. أول قضية يا إخواني في الظلم العام ما يتعلق بالقضايا المالية. من المشاكل التي نعاني منها الآن، سواء كانت أم أو أخت أو بنت أو زوجة، قضية المال. وهذا المال الذي يتعلق بهذه المرأة إما أن يكون عن طريق من؟ الميراث، فتظلم المرأة عن طريق عدم إعطائه حقها من الميراث، وإما أن يكون هذا المال عن طريق العمل، فتعمل المرأة فالأب يحرمها من راتبها، أو الأخ يحرمها من راتبها، أو الزوج يحرمها من أيضا راتبها. وكل هؤلاء شركاء في الإثم، وفعلوا أمرا محرما يحاسبون عليه أمام الله عز وجل. وأقول بعض الأخوات هي التي تجني على نفسها. مثال على ذلك، أحيانا الزوج يدغدغ مشاعر زوجته، أنت أم عيالي، جمانة قلبي، أنا إذا ما شفتك أموت، ما شاء الله، أنا ودي أشتري سيارة يا مخلة. تكفي المرأة موقفها وش يصير؟ خلاص عاطفية، بسم الله تستاهل، كم تبي؟ والله قيمة في إكس آر ب175,000، صححوا لي الرقم، ب175,000، 175,000. تسلم عيونس يا مفلا، الله يجزاك الجنة، هذا المرأة الصالحة، كفو والله، لا يحسدوننا الناس عليك. ويعطيها من الكلمات الطيبة. بعدين والله أنا أحتاج يا مفلان بيت وأرض وكذا، ثم يسحب ويسحب إلين تبقى المرأة صفر اليدين. يا أختي الكريمة، ما الذي يمنع أنه يكون هنا كتابة؟ دفعت 150، ما يخالف، هذه قرض يسددها هو، قرض حسن، ويدفع القيمة، أرض أو بيت أو سيارة، اكتب كل ما تعطينه لهذا الزوج على شكل هيئة إيش؟ قروض مالية. وجزاك الله خير على هذا الأمر، هذه صدقة ووصلة. والله تعالى يقول لنا يا إخواني ولا تسأموا، لا تسأموا، لا تملوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، كل شيء يكتب، كل شيء يكتب. فإذا فرطت المرأة ولم تكتب، لا تحمل الإسلام خطأ تقصيرها، هي التي تتحمل هذا الأمر. هذه قضية مهمة فيما يتعلق بالقضايا المالية. الأمر الثاني يا إخواني من القضايا التي يحصل صور الظلم في العام، التأخير والتسويف في تلبية طلبات الأخوات أو الزوجات أو البنات. الأخ يعني تلقاه البنت مثلا أو أخته يعني تتوسل إليه، يا فلان ودن، يا فلان افعل كذا، بعدين بكرة بكرة، بعدين تمضي أسبوع أسبوعين ثلاثة. هذا الذي يدفع بعض الليبراليين والعلمانيين إلى الدعوة إلى قيادة المرأة، يقول أنتم هذول الإخوة والأزواج والآباء والأقارب لا ينفعون أخواتهم أو محارمهم إلا بالمن والأذى. فأقول نحن فتحنا الباب على أنفسنا، ولذلك يجب أن نغلق هذا الباب بأن نسارع إلى قضاء حوائجهن قدر الإمكان والوسع والطاقة، حتى نغلق الباب في هذه القضية. وقضية الظلم في هذا الموضوع في قضية التسويف في الطلبات، هذا يعني إخوة في الذي يتعمد فالذي يتعمد هذه القضية. أما إذا كان الإنسان منشغلا أو لأمر ما، تفضل الشيخ، في قضية ما، فهنا نقول هو معذور، ولكن يجب أن نتنبه إلى أنه ينبغي الإنسان أن يبادر لقضاء حوائج الأخوات أو الزوجات وغير ذلك. وفي المقابل نرجو أيضا من الأخوات أن تكتب الطلبات في ورقة وتضع في سيارة الزوج أو الأخ أو المحرم أيا كان، بحيث تذكر حاجته وطلبه. الإنسان قد ينسى، هو بشر وعنده قضايا وأعمال، فمن المستحسن أحيانا أن تكتب الطلبات في ورقة صغيرة، إما أن توضع في جيبه أو في سيارته أو رسالة جوال أو غير ذلك من وسائل التذكير لهذا الزوج أو المحرم لتنفيذ الطلبات. من ذلك صور الظلم الحاصلة أيضا وهي عامة، إجبارها على أن تعمل أو تتعلم ما حرم الله عز وجل، وهذه قضية بالغة الخطورة. بعض الآباء أو بعض الأولياء يجبر النساء على تعلم ما حرم الله تعالى، كان يتعلم الموسيقى أو تتعلم الفن والغنى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة نماذج سيئة في هذه القضية، ثم الإعلام يصور على أن هذه الفتيات قمة الرقي، والفتاة السعودية بلغت وأصبحت أول سعودية لطيارة أو أول سعودية للسباحة أو أول سعودية في الغوص وأول سعودية وأول سعودية وأول سعودية في قضايا لا يليق ولا يجوز المرأة المسلمة أن تفعلها وأن تدخل في غمارها. ثم الإعلام يبرز هذه النماذج على أن قدوات رائعة وصور فائقة، ينبغي على نساء المسلمين أن يحتذين حذو هذا الأمر. هذا من الظلم الذي يحصل على المرأة، أن يلبس عليها بمثل هذا التلبيس، أن يقال لما حرم الله هذا هو الفن، هذا هو الرقي، هذا هو التقدم، هذه الحضارة. وهنا تقع الكارثة أيها الإخوة. ما إجبار المرأة على أحيانا على ما حرم الله تعالى، كالذي نسمعه الآن وتكلم عليه العلماء، إجبارها على الصورة في البطاقة، وقد صدرت فتاوى وتكلم أهل العلم. والمشكلة أن إنسانا في دائرة ما يلزم الأخوات الطالبات بهذه القضية، والأوامر من ولاة الأمر وفقهم الله تعالى جعلوا الأمر اختياريا، فلماذا يخالف هذا الصغير من هو أكبر منه، مع أنه الأوامر مفتوحة والمجال فيه على مصراعيه، فيأتي هذا الشخص الصغير ويخالف الأنظمة، وقبل أن يكون نظاما هو من جهة رسمية مسؤولة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تفتي بحرمة هذا الأمر. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد وجد المخرج بطاقة البصمة، وقد طبقت ورأيتها بعض الجامعات عندما كانت تحت مظلة الرئاسة العامة لتعليم البنات، رأيناها ودخلنا عند المدير ورأينا البطاقة موجودة، 5000 فتاة بطاقات ضمن حق المرأة، عرفت الطالبة فلانة بنت فلان من غيرها في الاختبارات ونحوها، والحمد لله زالت الإشكاليات بدون إحراج المرأة عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل. وهذا الذي ندعو إليه ونناشد ألا يقع الظلم على المرأة في إجباره على أن تتعلم ما حرم الله تعالى كالفن والموسيقى، أو تفعل ما حرم الله تعالى كالتصوير ونحو ذلك. من أيضا الصور العامة أيها الإخوة، قلة جلوس الولي مع أهله في البيت، هذه مشكلة يا إخواني عامة، قلة جلوس الأولياء مع النساء في البيوت. نحن نقول اجلس 24 ساعة مع أهلك، ولا نقول أيضا مثل بعض الإخوة يعني يقول لي كل يوم بعد صلاة العشاء في الاستراحة مع الشباب. قلت له: طيب وهلك؟ قال: والله ما أجيهم إلا وحدة ثنتين ثنتين، ألقاهم كلهم نايمين يوميا. في الاستراحات. وأذكر لكم يا أخواني في دراسة في إصلاحيات جدة والرياض والدمام تبين، انتبه للرقم، أن 86% من الجرائم الأخلاقية التي وقعت في قضايا النساء كان سببها الرئيس تغيب الآباء عن البيت. 86% أيها الإخوة، وهذا يشكل خطورة، هذا الظلم على المرأة يا أخي، أن تقع المرأة بسبب تقصير الأولياء وتفريطهم في بيوتهم فيما حرم الله، هذا الظلم لها. سببه أنت أيها الولي، أنت الذي غبت عن البيت وتركت الحبل على الغارب، كان سبب رئيسا في وقوع الكارثة. من ذلك أيضا خامسا من الصور العامة، وهو النظرة الدونية للمرأة المطلقة والأرملة. المجتمع أحيانا عندنا ظلم عام، إذا امرأة مطلقة مسكينة، هذه مطلقة، احتقار، ازدراء، أرملة، تلقاك تنظر إليها بنظرة ازدراء واحتقار وعدم مبالاة بها. يا أخي، هل كل مطلقة سبب طلاقها أنها امرأة غير صالحة؟ بالطبع لا، قد يكون موقفها رائعا تشكر، لأن الزوج قد يكون وقع في مخدرات، لا يصلي، رجل يريدها على فعل الفاحشة أو فعل محرمات، معناها لا بد من انفصال بين الطرفين، فإذا انفصلت تكون ضحية الظلم العام الذي يقع عليها. هنا الخطأ، إذن يجب أن تقدر هذه المرأة وأن تعطى حقها في المجتمع، وأن لا ينظر إليها بالزراء والاحتقار، لأنها ليست الجريمة بسببها، بل قد تكون هي فعلت أمرا يجب عليها فعلها والمبادرة إليه إذا كان الزوج لا يصلي، أو كانت عنده بعض المخالفات الخطيرة كالخمور أو المخدرات. وكلنا يا أخواني يعرف القصص، يعني أذكر من القصص التي نشرتها جريدة الرياض أن رجلا يشرب الخمر، دخل على زوجه وقد شرب الخمر وغاب عقله، فقتل الزوجة، ولد عمره 5 سنوات وفتاة، وقطع يد ولده عمره 3 سنوات، قطع اليد، ولم يكتفي بهذا بل قام بتشويه الجثث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل ننتظر أن تكون بناتنا ضحايا لمثل هؤلاء؟ من الأي أيضا سادسا من الصور الظلم العام، عدم مساعدة المرأة على تنمية الإيمان عندها. يا أخوان عندنا تفريط في هذه القضية، يعني بعض الناس يحرم نساءه وأهل بيته من حضور المحاضرات والدروس العلمية والصلاة في المسجد، مع أن الحديث في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذن نحن مأمورون شرعا بعدم منع المرأة من الذهاب إلى المحاضرات أو المساجد التي فيها محاضرات أو دروس أو كلمات، والآن لله الحمد يوجد مساجد فيها هذه الأشياء فتنمي إيمانها. والمستفيد يا إخواني من صلاح هذه المرأة من؟ الأولياء، سواء كان زوجا أو أبا أو غير ذلك، أنت المستفيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظهر بذات الدين تربت يداك. إذا كانت مرأة صالحة حفظت بيتها ومالها وأولادها في غياب وليها. هذه بعض الصور العامة أيها الإخوة في مسألة الظلم العام، الظلم العام. وقفت على دراسة ماجستير قد قدمتها الأخت نجاة ملباري في الأردن، بيّنت أن 73% من النساء العاملات ازدادت مشاكل أبناء عندهم، ازدادت مشاكل أبناء عندهم. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الظلم. ما هو القسم الثاني يا إخوة؟ ظلم المجتمع على المرأة، ظلم المجتمع على المرأة. ما هي صور ظلم المجتمع على المرأة أيها الإخوة؟ ظلم المجتمع للمرأة، أول ظلم لها التسخط العام على البنات، التسخط العام على البنات، بمعنى أنه والله يا أبو فلان ترجك بنت، إنا لله وإنا إليه راجعون. عجيب، هذا يحدث لما يحدث؟ يحدث ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية عافانا الله وإياكم، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على مذلة أم يدسه في التراب؟ يدسه في التراب، فلا ساء، ساء ما يزيرون، ساء فعلهم وصنيعهم هذا. وكذلك قد يقع من بعضنا أنه يتضايق، والآن فيه أشعة صوتية تبين هل الجنين ذكر أم أنثى، فإذا كان ذكرا تطايرت الممرضات لتبشير الزوج لعله أن يعطيها هدية، وإذا كانت أنثى سكتوا وانخنسوا. وهذا لا شك أنه خطأ ومن ظلم المرأة العام النظر العام لهذه القضية. الأمر الثاني من صور الظلم حرمانها من الاستقرار، حرمانها من الاستقرار. المجتمع الآن يا إخوة يدعو المرأة للخروج من المنزل وبقوة في وسائل الإعلام، ويصف المرأة التي تبقى في بيتها بأوصاف مقززة: امرأة عاطلة، امرأة لا قيمة لها، امرأة ثانوية، نصف المجتمع معطل. المجتمع يتنفس برئة واحدة، بل في بعض الدول العربية يعطون المرأة التي تبقى في بيتها مكافأة يسمونها بدل عطالة. عجيب، بدل عطالة يعني لتربي أولادي وتنظف بيتي وتقضي حاجتي وتوفر لي طعامي وكسائي، هذه امرأة عاطلة. ومن المغالطات أن المرأة التي توفد إلينا لتعمل هذه الأعمال ماذا تسمى؟ شغالة، عاملة. زوجتي عاطلة والخادمة عاملة، طيب ما الفرق؟ مع أن المؤدى واحد، لكن هي المغالطات على المجتمع، هي المغالطات على المجتمع. فالآن المجتمع أو وسائل الإعلام تضغط على المرأة لتخرج من بيتها لتعمل مع الرجل سواء بسواء، رجلي برجلك، أروح الصباح تروح معي، أو عفوا العكس، صار العكس عن ما يتوب علينا، وهكذا يا إخوة. إذن هذا ما يدعون إليه، حرموا هذه المرأة من الاستقرار والراحة، يدعوها ربها وهو أعلم بها وهو الذي فطرها وأوجدها وخلقها، قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: وقرن في بيوتكن، البيت بيتي أنا، ومع ذلك وصف الله تعالى بأنه بيتها. لماذا؟ لأنه الأصل والأغلب والأعم أن تبقى المرأة في بيتها، ولذلك نسب البيت إليها، وقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهم يقول: لا، الأصل أن تعمل خارج المنزل وأن تخرج من الساعة 8 إلى الساعة 2:30. وهذا الأمر سبب لها أضرارا. على سبيل المثال 53% يا إخوة من الذي أجري عليهم استفتاء، 53% من الأخوات يشتكين الإجهاد في العمل نهارا وفي الليل مع الأولاد. فالضحية من؟ المرأة، الضحية المرأة. وكما تقدم قبل قليل في الدراسة التي أجرتها الدكتورة نجاة مينيباري، 73% من النساء العاملات يشتكين من سوء أبنائهن، 73%. لأنه يا أخواني امرأة تجلس في العمل 8 ساعات، من يتفرغ لهؤلاء الصبية والأبناء؟ الخادمة، ثم تقع الضحايا والمشاكل بسبب هذه المشكلة التي تم ذكرها. منها أيضا ثالثا من صور ظلم المجتمع حرمانها من الحياة الزوجية. يا إخواني المرأة عندما تخرج حرمت من الزواج. الآن لو سألتكم يا جماعة وكونوا صادقين معي، وإن شاء الله أنكم من الصادقين، أنت الآن تخرجت على سبيل المثال من الجامعة، كم عمرك؟ 22 ولا 23؟ 22 23. هل ترغب في الزواج بفتاة عمرها 23 ولا بفتاة عمرها 18؟ الفتاة التي ألزمت أو ألزمها المجتمع بأن تواصل دراستها وترفض الزواج بحجة الدراسة، من سيأخذها؟ ولذلك نسبة العوانس عندنا ارتفعت إلى درجات عالية بسبب هذه المشكلة، حرمانها من الحياة الزوجية، حرمانها من الحياة الزوجية. أعطيكم بعض الأرقام والإحصائيات. مكتب التوظيف النسوي في المنطقة الغربية في جدة أجرى استفتاء على 520 عاملة لم يتزوج منهن كم تتوقعون يا إخوة؟ من 520 عاملة لم يتزوج منهن إلا فقط 250 عاملة، والباقي كم؟ 270 عاملة. هكذا تبقى عمرها 60-70 سنة بدون زواج. إذا مات الأب ومات الإخوة، من يرعى هذه المرأة؟ ما لها أولاد ولا أحفاد يعني يقومون برعاية هذه الفتاة، ما لها إلا دور العجز والمسنين عافانا الله وإياكم. من السبب؟ المجتمع الذي فرض عليها الخروج والعمل وضغط عليها ووصف المرأة التي تبقى في بيتها بأن امرأة عاطلة، امرأة لا قيمة لها، وهذا لا شك أنه خطأ. جريدة البلاد أجرت استبيان شاركت فيه 200 ممرضة، كم؟ 200 ممرضة. تبين ما يلي: 62% من الممرضات السعوديات عوانس، 62%، و 25% مطلقات، و 18% متزوجات، و 32% يرفضن الزواج. 32% يرفضن الزواج. إذن هذا يا إخوة خط أمره جلل، أن يكون عندنا 62% من هذه العدد عوانس لم تتزوج. والمشكلة أنه جريدة الجزيرة أجرت استبيانا واستطلاعا على الشباب، هل ترغب، اسمع الاستبيان أو استطلاع، هل ترغب في الزواج من العاملة؟ صلح الاستبيان الآن. هل ترغب في الزواج من عاملة؟ على ذمة الجريدة. تبين أنه 70% من الشباب لا يرغبون بذلك، يقول أنا أبي وحدة، إذا رجعت البيت غداي جاهز وأرتاح، والمرأة أيضا في قمة الراحة، نيمت ما شاء الله إلى الساعة 11 ومبسوطة يعني تريحا وتريحا تربي أولادي، أما أنا وياها ندخل جميع ونخرج جميع، إلى متى نركض للدنيا؟ فإذا 70% من الشباب لا يرغبون في الزواج من العاملات، من العاملات في الوظائف. هذا ما يتعلق بظلم المجتمع للمرأة. والآن المجتمع، أو قد لا يكون المجتمع بل الإعلام، هو الذي يفرض أحيانا بعض توجهاته المشبوهة على المجتمع. المجتمع محافظ ولله الحمد، المجتمع ولله الحمد محافظ ومليء بأهل الخير والإيمان، لكن هؤلاء هم الذين يزينون السوء للمجتمع على أنه هو التقدم والحضارة والرقي، والذي ينبغي أن نواكب فيه المجتمعات الأخرى. من ذلك أيضا ننتقل إلى القسم الثالث. ما هو القسم الثالث من أقسام الظلم على المرأة؟ قلنا الأول العام، والثاني ظلم المجتمع، الثالث لا قبلهم أهم اللي نحطها على رؤوسنا يا جماعة، لا مين بالزوج الله يهديكم، أمك وميمك الأم الله يهديكم، صلاة زوجاتكم أحب عليكم من أمهاتكم، هذه لازم بحقها. إذن قضية الأم، ظلم البنات للأم، نحن كلامنا على ظلم المرأة، لا نتكلم عن ظلم الأولاد، عفوا الأبناء، بل سيكون أمرنا قاصر على من؟ ظلم البنت لأمها. من ذلك أيها الإخوة أن توضع المرأة في دور العجزة، وهذه والعياذ بالله من أسوأ السوء، قد يكون العائلة ما في إلا بنات، فتأخذ الأم وتوضع في دور في دار العجزة، وهذه مواقف حصلت لكن إن شاء الله ليست بالكثيرة وليست الظاهرة. من صور الظلم أيضا إرضاء الزوجة على حساب الأم، وانتبهوا يا إخوة، إرضاء الزوجة على حساب الأم أو أحيانا العكس، لا عفوا، إرضاء الزوجة على حساب الأم، وأحيانا قد يعني يحدث هنا التوازن إذا اختلف رأي الزوج مع رأي الأم، وهنا تقع المرأة في حرج في هذه القضية. من ذلك أيضا من صور الظن أن ترفع الفتاة صوتها على من؟ على أمها، وهذا يحدث، أن تتجرأ الفتاة أن ترفع صوتها على من؟ على أمها والعياذ بالله. والله عز وجل يقول في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كم الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو الواجب أيها الإخوة والأخوات في التعامل مع أمهاتنا. من ذلك أيضا سبها والعياذ بالله ولعنها، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هل يمكن واحد يشتم والده ووالدته؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا الأمر حدث ولا حرج مما يقع، عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. نعم، أسأل الله لكم التوفيق والسداد. يعني
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.